بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. نعم، المخاطب الذي يخبر عن معاني لا يعرف المراد بتلك الألفاظ التي يخبر بها إلا إذا كان قد عرف عينها، وهذا كثير. عندما تقول لشخص مثلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعرف معنى أطيعوا ويعرف معنى الله ويعرف معنى الرسول مباشرة. نعم، يعني هذه ألفاظ خوطي بها قد عرف معانيها، قد عرف معانيها. وبالنسبة لقوله إلا أن يعرف عينها، أيضا هذا في الأمثلة الواقعية كثيرة. لو قلت لشخص مثلا أو أخبرته عن بيت أو عن سيارة مثلا وهو قد عرفها ورآها، فبمجرد ما أخبره عنها السيارة الفلانية أو البيت الفلاني مباشرة إيش؟ يفهم المعنى. في بعض الأحيان يكون ما قد رآها لكن رأى ما يشبهها، فأقول له مثلا: هناك سيارة مثل سيارة فلان. هنا يفهم أو لا يفهم؟ يفهم، لأنه وإن لم يرى عينها وإن لم يعرف عينها لكنه قد عرف ما يناسبها، أي يشابهها، أي ما يشابهها. ولا شك أنك عندما تذكر للشخص أن هذه مثل هذه، إما أن يكون مماثلا من جميع الأوجه يفهم المقصود إذا كان قد رأى تلك التي مثلت له بها، وإما مماثلا من بعض الأوجه، يعني قد أقول له مثلا: هناك سيارة مثل سيارة فلان إلا أنها تختلف معها في كذا وفي كذا وفي كذا. ففي هذه الحالة بينت له أن هناك قدر مشترك بين السيارتين، من خلال هذا القدر المشترك فهم المراد، ثم أخبرته أن تلك السيارة تختلف عنها في مواصفات أخرى إلى آخره. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. على سبيل المثال الآن قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هل يفهم الشخص هذا اللفظ أم لا؟ يعرف المراد بالوالدين ويعرف المراد بإيش؟
بالإحسان.
واضح. قال: أو ما يناسب عينها. ما يناسب عينها أي ما يشابه عينها. أخذنا أمثلة واقعية. أيضا قد يمثل لهذا بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن بعض الأمور الموجودة في الجنة من النعيم، بعض الأمور الموجودة في الجنة من النعيم، يعني كاللبن والعسل والفاكهة والنخل والرمان. هذه أمور هل شاهدناها؟ ما شاهدناها، لكن هناك في الدنيا أشياء تشابهها أو تناسب عينها. يعني عندما تخبر أن في الجنة رمان، أنت تعرف معنى الرمان، لكن عندك نصوص أخرى تبين أن ما في الجنة بخلاف ما في الدنيا. مثلا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين. هذه نصوص تبين أن هناك تفاوت واختلاف في كيفيات ما في الجنة وما في الدنيا. لكن لما أخبر الله أن هناك رمان ولبن وعسل، لو لم نكن نعرف معاني هذه الأمور في الدنيا هل سنفهم المراد بها؟ ما سنفهم. إذن ما فهم اللفظ إلا لأن هناك ما يناسبه في الدنيا. هناك لبن في الدنيا وهناك تناسب بين لبن الآخرة ولبن الدنيا، لكن يختلف في الكيفيات وفي الطعم وما إلى ذلك. طيب، وهكذا هناك عسل في الدنيا. إذا لما أخبرنا أن في الجنة عسل فهمنا المراد، لأن عندنا ما يناسب ذاك، لكن نعرف أن الذي في الجنة إيش؟ أعظم من ما في الدنيا بأدلة أخرى. كذلك أيضا عندما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه قدير، هذه الأشياء معانيها إيش؟ معلومة، معانيها معلومة لنا، معانيها معلومة لنا من خلال ما نراه ونلمسه في المخلوقين من هذه الصفات. لكن لما أخبرنا الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء، علمنا من خلال ذلك أن أصل المعنى ثابت وأن هناك قدرا مشتركا، لكن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق بل هي أعظم من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشيخ من خلال ما يذكر هاهنا رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن المخاطب إذا خوطب بألفاظ لا يمكن أن يفهم المقصود إلا إذا كان قد عرف عينها أو عرف ما يناسب عينها، فإن لم يحصل هذا فإنه لا يمكن أن يفهم المراد. وهذا يدل على أن ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به مما في الجنة من النعيم أو ما أخبرنا به من صفاته سبحانه وتعالى أن هناك تناسبا وقدرا مشتركا من خلاله فهمنا الخطاب وفهمنا المراد، مع إيماننا من خلال الأدلة المتكاثرة أن ما في الجنة بخلاف ما في الدنيا وأعظم مما في الدنيا، حتى قال ابن عباس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وكذلك مع إيماننا أن الله سبحانه وتعالى بصفاته أكمل من، يعني أن صفات الخالق أكمل من صفات المخلوق وبخلاف صفات المخلوق، ولا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين لقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل هذا واضح؟ قال رحمه الله تعالى واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، واضح، أو ما يناسب عينها عليه السلام. عرفنا ما يناسب عينها إيش المقصود، أي ما يشابه، ويكون بينهما أي بين المخبر عنها وبين ما يناسب عينها، بين المخبر عنها وبين ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك. هذا القدر المشترك هو المعنى العام، هو المعنى العام، ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. إذا لا يمكن أن يفهم المخاطب الكلام إلا بهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه. الصبي عندما يراد تفهيمه ينطق له بالمعنى، يعني مثلا يؤخذ الشيء ويقال له هذا اسمه كذا، مباشرة ينطبع في ذهنه اسم هذه القطعة وهذا الشيء وهكذا. من خلال تعريفك له بعين الشيء يعرف بعد ذلك إذا حدثته، يعني مثلا تقول للصبي هذا كتاب، بعد حين لو قلت له اعطني الكتاب يعرف الكتاب أم لا؟ لو لم يكن قد عرف عينه من قبل هل سيفهم الخطاب؟ ما سيفهم. قال حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر. إذا كان محسوسا يقال له هذا ويشار إليه، إحساس الظاهر يعني الأمور المشاهدة، أو الباطن. الباطن المقصود بذلك الأمور المعنوية الباطنة، مثل الغضب، مثل الجوع مثلا، نعم، هذه الأمور لا يفهمها الصبي بالمشاهدة لأنها ليست أمورا حسية. مثلا جاع الصبي فتقول له جائع، أنت جائع، مباشرة هو يعرف أن هذا الإحساس والشعور الذي وجده في نفسه يسمى إيش؟ جوع، وهكذا الأمور المعنوية. قال فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. ما كنا نحتاج مثل هذا، لكن بسبب يعني ما حصل من تلويث علم الكلام لفطر كثير من الناس احتاج إلى مثل هذه المقدمات. والله المستعان. قال ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. واضح. كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. يعني لا يفهم المعنى المراد باللفظ إلا إذا قد علم سابقا أن هذا المعنى يعني ماذا يخبر عنه بذلك اللفظ أو يسمى بهذا اللفظ
أو يقصد به ذلك
المعنى. نعم، أو أن هذا اللفظ يقصد به ذلك المعنى. قال ويعنى به، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، لأن هذه أمور معنوية ما يحسها، يعني ما ليست محسوسا، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا كما سمعتم. المعطلة والمشبهة وأهل الكلام يحتاجون لمثل هذه البدائيات. قال والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه، يعني جوع الطفل نفسه، أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. طيب، انتهينا من هذه المقدمة، واضحة أم لا؟ واضحة. يأتي الآن المقصود بهذا. قال إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو، إذا أراد أن يبين معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده، هذا أمر المخاطب الذي يريد أن يعبر عن معاني، يريد أن يخبر عن معاني، إما أن يكون هذا المخاطب قد أدرك هذه المعاني وعرف أن هذه الألفاظ التي سيعبر بها المخاطب التي عبر بها المخاطب أو المخاطب يعني يقصد بها تلك المعاني. قال فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، يعني بالباطن معاني الأمور المعنوية، وإما ألا يكون كذلك، يعني لا يكون قد أدركها بإحساسه وشهوده ولا بمعقوله. فإن كانت من القسمين الأولين، يعني مما قد أدركه المخاطب إما بإحساسه وشهوده وإما بمعقوله، لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة. نعم، لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة. هكذا عندكم؟
لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة.
عندك ماذا؟ من أين سقطت؟ لم يحتاج إلى معرفة اللغة، هذا أنسب.
إلا إلى،
كلكم عندكم إلا إلى.
إلا إلى
إلا ها هنا زائدة ما لها موضع في نسختك يا عبد الغني، إيش مكتوب؟
إلا إلى.
والنسخة هذه
كله
انظر إلى الكلام. فإن كانت من القسمين الأولين، أي الذي من الذي قد أدرك ذلك بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، لم يحتاج إلى معرفة اللغة، هذا الصواب. يعني ما سيحتاج إلى أن يرجع إلى القاموس المحيط أو لسان العرب يبحث إيش المراد بهذا اللفظ، لأنه قد أدركه إما بمحسوسه وشهود بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، فلا يحتاج إلى أن يرجع إلى كتب اللغة ليعرف المعنى المراد بهذا اللفظ، هذا الذي يظهر والله أعلم. إلا هنا زائدة، قال لم يحتاج إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، واضح يكون قد عرف هذه الألفاظ وأدركها، فلا يحتاج إلى معرفة اللغة. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هو يعرف معنى العينين أم لا؟ يعرف معنى اللسان ومعنى الشفتين، يدرك هذه الأمور. أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، يعني لا شك أنه يعرف لأنه قد أدرك إما بحسه وإما بمعقوله معاني هذه الأمور، يعني أدرك العينين، أدرك اللسان، أدرك الشفتين، يعرف المعنى المراد بهذه الألفاظ، يعرف المعنى المراد بقوله بطون وأخذ أمهاتكم، المعنى المراد بقول السمع والأبصار والأفئدة، فقد أدرك هذه الأمور بإحساسه وشهوده أو بمعقوله. طيب هذا القسم الأول، إذا كان المخاطب قد أدرك معاني هذه الألفاظ إما بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، في هذه الحالة لا يحتاج إلى معرفة اللغة وإنما يخبر بالألفاظ مباشرة فيفهم المقصود. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، يعني ليست مما أحسه وشهده بعينه واضح، ولا بحيث صار له معقول كلي أي قياس، ليس عنده معنى كلي أو قضية كلية يدرك هذه الألفاض التي خطب بها ضمن هذا الأمر حتى يفهم بها المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. واضح. في الحالة الثانية إذا لم يكن هذا الشيء الذي أخبر عنه مما قد أدركه بإحساسه وشهوده أو بمعقوله يحتاج المتكلم المخاطب أن يضرب له الأمثلة والأقيسة ويقرب له يعني معاني هذه التي سيخبره عنها من معاني أمور قد شاهدها وإيش وأدركها إما بإحساسه أو بمعقوله. انظر، فلا بد. نعم نعم لا بس، لكن المعنى العام للفقرات هذه واضح. طيب لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة. قال فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. طيب واضح. قال فالرسول صلوات الله وسلامه عليه، هذا المقصود بهذه الأمور، لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني من أجل أن يحصل التقريب للفهم، وجعلها أسماء لها فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة، الصلاة التي هي ركوع وسجود وقيام ودعاء ونحو ذلك ما كانت معروفة عند العرب بهذه الكيفية، ولذلك تجد أن الشرع أتى باللفظ، يعني كانت الصلاة عندهم بمعنى إيش؟ الدعاء، فاستعمل اللفظ المناسب للصلاة الشرعية لأن الصلاة أيضا تتضمن ماذا؟ الدعاء. فلما جاء بهذا اللفظ يعني كان فيه يعني تيسير عليهم من حيث تقريب التقريب لأفهامهم، يعني قرب هذه المعاني لأفهامهم. قال فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة، قدر مشترك الصلاة التي هي ركوع وسجود، صلاة شرعية تتضمن الدعاء، فالصلاة في اللغة التي هي الدعاء معروفة. قال والزكاة، زكاة في اللغة بمعنى النماء والطهارة، وإخراج المال على الوجه المخصوص المعروف فيه نماء، فيه نماء للمال وفيه طهارة أيضا، فهناك تناسب بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. قال والصوم، الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، والصوم الشرعي هو الإمساك عن الطعام والشراب إلى آخر معروف. طيب هناك تناسب، هناك تناسب بين المعنى اللغوي والمعنى إيش؟ الشرعي. قال والإيمان، إيمان في اللغة بمعنى التصديق والإقرار، تصديق مع الإقرار، وفي الشرع معروف قول باللسان واعتقاد بالجنان، هناك تناسب، هناك تناسب بين المعنى اللغوي والشرعي من حيث أنه الإقرار بهذه الأمور والعمل بها ونحو ذلك. قال والكفر، الكفر في اللغة بمعنى التغطية والجحود، تغطية والجحود أو نحو هذا، أو التغطية والستر، ومنه قيل للزراع كافر يعجب الزراع نباته، نعم، لأنه يغطي البذرة في التربة، نعم. والكافر لما كان يغطي الحق ويغطي الإسلام ويغطي التوحيد، نعم، يعني كان هناك تناسب بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. طيب هذه الفقرة الأخيرة، المقصود منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين أمورا ما كانت معروفة عندهم استعمل الألفاظ التي بينها وبين هذه الأمور التي يريد أن يبينها قدر مشترك في المعنى، وهذا كله من أجل أن يحصل الفهم، أجل أن يحصل الفهم للمخاطبين. وبقي أيضا كلام حول هذه المباحث، نكتفي بهذا سبحانه.